بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الثالث من البرنامج العقائدي الإيماني منازل الآخرة. فبعدما عرضنا خلال الحلقتين الماضيتين بعض المقدمات العقائدية حول المعاد، نبدأ باستعراض المحطات التي يتم العبور من خلالها في عالم الآخرة. وأول هذه المحطات هو الموت. وأبدأ طبعا بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
قبل الحديث عن الموت وما يتعلق بالموت، ما يسبق الموت ويلي الموت، عبارة منازل الآخرة والتي هي عنوان البرنامج والتي تبين أنها واردة في النصوص، ومنها النص عن أمير المؤمنين عليه السلام، ما هو المقصود بالمنازل عادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. منازل الآخرة تعني المحطات التي تتخلل عالم الآخرة. والإمام علي سلام الله تعالى عليه في هذا الحديث الذي كان يردده في ليالي الكوفة لمصدرين في البرنامج
تجهزوا
رحمكم الله، يشير إلى أنه عبور عالم الآخرة فيه منازل، فهو عبور طولي فيه محطات، كل محطة تعني موقفا من المواقف التي تكون إما من ناحية ثواب يصيب الإنسان نتيجة ما قدمه في الدنيا، وإما عقاب يصيب الإنسان نتيجة ما قدم. وهذه المنازل هي منازل كثيرة. الموت لا يشكل منها المنزل الأول، لأنه يوجد بعض المحطات قبيل الموت، ثم بعد الموت ينتقل الإنسان إلى منازل في عالم البرزخ، هناك منازل في يوم القيامة، ثم ينتقل الإنسان إلى المنزل الأخير الذي هو الجنة أو جهنم والعياذ بالله.
هل يعني وجود منازل ومحطات إنه هناك ترتيب زمني؟ طبعا يعني مش رح نبحثه، بس على سبيل السؤال
من ناحية الزمن، هلا احنا عنا في برزخ، في قيامة، في جنة ونار. بالبرزخ في واحد يحكي بالزمن، بس لما تحكي عن الجنة والنار ما فيك تحكي بالزمن. وهذا الحكي حكي على مستوى الآيات القرآنية بتساعد عليه. مثلا لما يحكي عن عذاب آل فرعون في آية قرآنية بتحكي عن يعرضون عليها غدوا وعشية. علماءنا بيفسروا هالآية إنه غدوا وعشية
في البرزخ،
تعني إنه بالبرزخ، لأنه بالجنة بجهنم ما في مثل اسمه شيء غدوة وعشية. لأنه الغدو والعشي هي نتيجة حركة الأرض حول الشمس، نتيجة الحركة الفلكية، مع أنه هناك ما في حركة فلكية. هي يوم القيامة بصير في تبديلات للكون. يوم القيامة كل الأكوان بصير فيها تناثر، تبدل الأرض غير الأرض، بتغير كل الجو الفلكي، فبتنقطع الحركة الزمنية. فلذلك هاي المنازل، إذا ما نجاوب بجواب عام ما يشمل منازل البرزخ والقيامة والجنة والنار، لا، هي محطات بعض أولها في واحد يتحدث فيه عن الزمن، بس بعدين بينقطع الزمن لتستمر الحياة من دون أجواء فلكية.
طبيعي، هلا أنتوا تفضلتوا قلتوا أنه هناك شيء قبل الموت، ولكن هذا الشيء اللي قبل الموت هو متعلق بالموت،
صحيح.
فمن الوجهة الدينية، لا أدري إذا كان العقل له دور في هالموضوع، كيف يمكن أن نعرف الموت؟
بالنسبة للموت، الموت بالمفهوم الديني وبالتحديد المفهوم الإسلامي ليس عدما كما قد يعتقد بعض الناس. فالقرآن الكريم حينما يتحدث عن الموت يتحدث عن أمر وجودي، بدليل قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت، لو كان الموت هو أمر عدمي لما خلق، فلذلك يتحدث عن أمر وجودي. ولكن هذا الأمر الوجودي الروايات فسرته بأنه عبارة عن باب، هذا الباب هو بشكل معبر ما بين الدنيا وما بين عالم الآخرة. النبي صلى الله عليه وآله في حديث له يقول: ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء، إنما تنقلون من دار إلى دار. يعني في دارين في بيناتهم بوابة، هاي البوابة يطلق عليها بأنه موت. لذلك الإمام علي السلام يقول: الموت باب الآخرة، يعني جو باب. فإذا واحد بده يحكي عن الموت بيحكي عن الموت الذي يعني، إذا واحد بده يدق أكثر بالحديث، عملية فصل الروح عن الجسد ليصبح هناك متابعة من نوع آخر الإنسان باستمرارية الحياة بشكل
بمعزل عن الجسد،
بمعزل عن الجسد بمرحلة من المراحل. يعني هلا إن شاء الله جاي الحديث معنا
إن شاء الله
إنه الروح هل بترجع للجسد بفترة، بترجع بعدين تتلبس بشيء آخر، هاي إن شاء الله بديجي الحديث عنها. بس بدها تستمر الحياة الإنسانية بحالة انفصال بين الروح وبين الجسد. هاي حالة الانفصال هي اللي يعبر عن وضعها بالموت، إنه تحقق الموت يعني انفصلت الروح عن الجسد.
هذا التعريف للموت فضيلة الشيخ ناظر إلى مسلمة أن هناك روح. صحيح. وهذا الأمر يعني رغم وضوحه بس البعض قد يشكك فيه، أنه نحن الآن نعيش كل متعلقات حياتنا غالبا إلى علاقة بالجسد، يعني من قوم ومن روح ونجي ونتكلم منحس أنه جسدنا هو اللي عم يعمل الأمر. الحديث عن روح لعله بيحتاج إلى شوية إيضاح بهذا المجال.
هذا بيحكي كلام مختصر وبيفي بالغرض. بالنسبة لأصل وجود الروح، بيلاحظ الإنسان أنه بجو المعلومات اللي عنده بحس أنه في معلومات تحتاج إلى حواس، أنه بده يشوف، بده عين، بده يسمع، بده أذن، بده يشم، بده أنف، تحتاج لحواس لإدراكه، لإدراكه
قدم.
بس في عنده بعض المعلومات منلاحظ أنه ما بتحتاج لحواس. مثلا أنا أشعر بوجودي، أنا أفكر، هيدي بدون أي حاسة أنا أشعر بها. هلأ هذا الشيء الذي أشعر به، أنا أشعر بوجودي، أنا أفكر، اللي يعبر عنه هو بالمنطق بالعلم الحضوري،
نعم، أو الوجدان يعني بحسب
هذا الشيء اللي أنا أشعر به داخليا، منلاحظ أنه يختلف أصلا عن البدن. يعني في شيء موجود بداخل الإنسان ما له خصة بالبدن، لأنه حتى بدني، أنا بدني بعرف فيه من خلال الحواس.
نعم.
يعني أنا أعرف اليد من خلال إما أنه أنظر إلى أو ألمسها، يعني من خلال الحواس أيضا أتعرف على البدن. بس هذا في شيء بداخل الإنسان أعرفه، أشعر به داخليا على مستوى الشعور الباطني، هو اللي يعبر عنه بالأنا، اللي بيحدد لي شخصيتي. هذا اللي بيحدد لي شخصيتي، الكلام اللي بيوضحه كثير هو ما تم اكتشافه علميا، انه كل فترة سنوات تمضى على الانسان تتغير كل خلايا الجسد الانساني،
حوالي 7 سنوات على ما يقال تتبدل كل الخلايا،
7 او اكثر. نعم. تتبدل كل الخلايا. طب لما تتبدل كل الخلايا بيضلوا الانا موجودة. يعني هلا انا مثلا قبل 10 سنين كان عندي خلايا، هلا الخلايا الموجودة خلايا اخرى، ومع ذلك بعد الأنا، هاي حالة الأنا موجودة اللي هو حالة.
بس هون في مسألة معلش، إنه هو لعله بقاء صورة الإنسان على ما هي تقريبا، هو اللي بيوحي إنه
لا، مرات أصلا في تغيير، مرات بيصير حتى بالشكل
من الطفل إلى
مرات بيصير في تغيير، إنه بتلاحظ واحد افترضنا كان طفل بشكل معين، يمكن لا يكبر أصلا بالصغر، ما بتعرف يمكن. صح. حتى أهلهم بيتعرفوا عليه إذا سافر عنه الفترة هاي. يعني حتى التغيير، الصورة بتتغير، الخلايا بتتغير. طيب في شيء غير هالجسد هاي؟ يعني إذا واحد بده يحكي بالتطوير العلمي هلأ، الأكسسوار الجسدي، أنه إذا واحد غير، افترضنا أنه ممكن هلأ يغيروا إيد من فترة قريبة.
صح.
عرضوا أنه واحد ركبوا له إيد
جديد، تغير قلبه، تغير.
طيب القلب بيتغير، الإيد بتتغير، العين بتتغير. طيب إذا واحد صاروا يغيروا له جسده قطعة قطعة، آخر شيء بصير عنده جسد تاني.
صح.
محل جسده، بس بيبقى الأنا أنا. يعني بيبقى الجو الأنا موجودة. فإذا بمعزل عن الجسد يوجد شيء هو اللي أنا بضلني بحدده، حتى على مستوى الماضي بضلني أربطه بالحاضر، أنه الذي كان موجود سابقا هو نفس الموجود الآن. هذا الشيء كيف يتحدد؟ لابد أن يتحدد بشيء خارج عن البدن، خارج عن الجسد، وهو ما يسمى بالروح.
إذن يعني الموت كما تفضلت هو انفصال هذه الروح اللي هي بتحدد الآن. وطبعا لما بتنفصل الروح يعني يصبح هناك أمام واقع آخر وتعاطي آخر، هذا إن شاء الله تعالى يأتي. ولكن قبل الموت بحسب النص الديني عنا شو الأمور اللي ممكن الإنسان يتعرض لها حين الموت إذا كان الموت بشكل طبيعي عدا الأنواع أخرى اللي
يعني إذا بده يتسلسل الواحد بمنازل الآخرة من قبل الموت؟ في حالة بتمر على الإنسان قبيل الموت القرآن الكريم بيعبر عنها بالسكرة، سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق. سكرة الموت هذا اللي يعد من منازل، يعني بداية المنازل التي تعبر بالإنسان نحو الآخرة. بسكرة الموت في محطات الإنسان بيمر عليها، يمكن هلأ بعرضها من خلال عناوين بعدين بتكون تحدثوا عنها بشكل تفصيلي، نتحدث عنها. بيمر على محطة بصير يتذكر فيها الماضي ويتذكر فيها ما يملك وما هو حقه، لأنه بيعرف حاله بهالجو وبده ينتقل من الدنيا لعالم آخر، أو يمكن واحد يكون مش معتقد بالعالم الآخر يعني بده ينتقل لحالة الفناء. فبصير يتذكر أنه هو شو بيملك وشو كيف كانوا ماضيه. هلأ إذا إنسان بيؤمن بالعالم الآخرة أو بيخاف من عالم الآخرة، حتى لو لم يؤمن به بيحتمله، بصير يتذكر أشياء عملها سابقا بخاف أحسن بتأثر عليه بذلك العالم. كيف واحد بده يروح افترضنا يزور شي شخصية أو إلى سلطة عليه، بصير يتذكر أنه شو ممكن يطالبه، شو عامل معه، شو ممكن يطالبه. في منزلة أخرى تسمى بالعديلة، هي منزلة محاولة تدخل إبليس مع الإنسان حتى يعدله، يعني يحاول
يعدل
فيه من الحق إلى الباطل، يحاول يحرفه من الحق إلى الباطل. في حالة هي حالة تصور بالنسبة للإنسان، يعني هالحالة الأولى حالة تصور الماضي وحالة تصور من يحب ومن يملك. في الإمام علي السلام في له تصوير بيعرضه بحالة حوارية بينه وبين الأشياء التي يملكها وهي حق له. بعد حالة العديلة بتيجي مسألة منزل آخر هو رؤية الأولياء، فقد ورد بروايات تؤكد أنه الإنسان قبيل أن يموت المؤمن يرى النبي صلى الله عليه وآله ويرى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حتى المبغض كما إن شاء الله سيأتي الحديث عنه. بعد هاي الفترة بتجي عملية قبض الروح لتبدأ لقصة الموت.
طيب فضلت الشيخ شي اللي عم تقوله، يعني لاحظنا أنه انتقلنا تقريبا لجو أنه النصوص شيء مفضل فيه خلال النص، هل هذا يعني أنه الحديث عن منازل الآخرة بما فيها موضوع الموت هنا ينقطع الحديث عن براهين عقلية؟ فينا نقول هيك ولا
البرهان العقلي بيثبت أصل وجود عالم آخرة بس ما بيثبت تفاصيل؟
نعم.
لذلك في تفاصيل كثيرة نحن نعرفها من خلال الأولياء الذين أخبرونا عنها نتيجة اتصالهم بالوحي. واتصالهم بالله سبحانه وتعالى الذي هو يعلم بعلمه الكامل، يعلم ما سيحدث، فأخبر بواسطة الوحي النبي صلى الله عليه وآله، وصل هذا العلم إلى الأولياء وهم أخبرونا بما سيحدث في ذلك العالم. فلذلك التفاصيل يعني أساسها نص مش عقل.
نحكي موضوع المعاد هو موضوع عقائدي، كما تبين معنا أنه الإنسان مطالب أنه يعني يؤمن بهذا الأمر إلى حد الجزم، لكن السؤال أنه عندما يأتي الأمر إلى نصوص والإنسان العادي عادة غير مخول عادة ما في مجال ليبحث بالنصوص ويحصل عنده القطع بصدورها عن المعصوم، هل يعني هذا أنه الحديث عن المنازل لا يصل إلى درجة اليقين بالنسبة للإنسان العادي؟
هلا بالنسبة للنصوص، النصوص مش دائما ما بتوصل لدرجة اليقين. بالنسبة طبعا هلا إذا إنسان بده يتلقى النص بده يكون عالم، يعني مش أي إنسان في يدخل لعالم النصوص ويتخذها كنافذة لمعرفة الواقع. بس في بعض الأمور وكثرت النصوص إلى درجة توجب القطع، توجد اليقين، لأنه خاصة أنه نحن بنؤمن أنه نحن نبحث عن النصوص التي صدرت من المعصوم. يعني إذا ثبتنا أنه صدرت من المعصوم يعني صار هذا الكلام يمثل واقع بالنسبة إلينا. فحاله كحال دليل العقلي بصير.
جيد. بيبقى هناك يعني بعض التساؤلات التي تولد، يعني أنا ما راح أتحدث عن أنواع الموت اللي بتصير بطرق مختلفة، يعني ممكن واحد انفجار، ممكن نحكي الموت اللي عادة تصور الريات وكأنه موت على فراش. انه هلا تحدثت انه بصير عنده استذكار لما مر في حياته في استحضار الاولياء. طب هذا الامر ممكن الانسان يلمسه اذا كان بجانب محتضر؟ يمكن اكثر الناس منا يعني جالس بقرب انسان محتضر، وغالبا ما الشيء اللي بيصورونه اياه بالافلام انه يكون بحال يضعف وثم يظهر عليه انه فقد الحياه فجاه. في امكانيه لتلمس هذا الامر
بالنسبه ل اذا واحد بده يجاوب على مستوى الواقع الخارجي اللي نحن بندركه، بنلاحظ انه بنكون قاعدين حد الميت ما بنعرف شيء، يعني ما بنحس انه في هالتصورات.
بعض بيقولوا انه بيتلفظ بشغلات، بيعبر بعبارات، ما بعرف.
الحاله قصدي العاديه، في كثير من الحالات، على الاقل في كثير من الحالات انه مرات ما بيتلفظ شيء. هلا مرات بصير في تلفظ، مثل مره واحد قال لي انه كان واحد توفى قدامه فقال لهم انه الروح عم تصعد، قال لهم المنطقة اللي وصلت لها وتوفى بعد ذلك.
كان عم يشرح لهم،
يعني عم يشرح لهم، يعني قال لهم صارت الروح مثلا بالمنطقة الفلانية بعد شوي توفى. فكروه عم يمزح أول شيء، بس فكروه عم يمزح لأنه عم بيحكي
كان وضعه كان مرتاح.
يعني كان مرتاح، كان نايم على الفراش على أساس مريض، مش على أساس أنه عم بيموت. صايرة بعض الحوادث هيك، بس هاي الحوادث كمان نطاقة ضيق. هلا إذا بنيجي لجو الروايات، الروايات بتأكد أيضا أنه الأحداث اللي بتصير في بعض الأحداث اللي ذكرتها الروايات أنه يكون هناك حاجب بين ما يحدث وبين الناس، تأكد وجود حاجب وحاجز يمنع الناس من مشاهدة الأمور ومعرفة الأمور التي يعرفها المحتضر.
طيب في مجال هذه حالة استحضار الأعمال السابقة وموضوع العديلة، شو ممكن أن يقال؟ يعني شو المطلوب من الإنسان إما أن يفعل خلال هذه الحالات، إن كان من الآخرين ماذا يمكن أن يفعلوا له؟ وإذا الإنسان حب يتدارك وأن يكون في أفضل موقف في هذه الحالات، شو ممكن يعمل؟
تقول بالعديلة يعني؟
بالعديلة بموضوع
هي كل وحدة هذا نحن نلاحظ إذا نلاحظ جو الروايات، روايات مثلا تحدث عن العديلة،
على حال هو الأهم العديلة الآن، حتى
خصصت كلام حول العديلة. نعم. تحدثت عن فترة مثلا الاحتضار، خصصت كلام عن الاحتضار.
طيب
يعني في ترتيب جو
الاحتضار إذا كان
بالنسبة لحالة، قلت أن القرآن الكريم عبر عنها بالسكرة،
صح،
بسكرة الموت. بالنسبة لسكرة الموت، القرآن الكريم لما تحدث عن سكرة الموت حدث بالآية المعروفة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
سورة قاف،
سورة قاف آية 19. بالنسبة لهاي السكرة اللي بتصير بحالة الاحتضار، طبعا الموت العادي اللي عم تصوروه بيكون في عادة بكاء الأهل، عويل الأهل، وداع الأحبة. الإنسان بهاي اللحظة ورد بالروايات أنه بيتذكر ما فعل في الدنيا. الإمام علي عليه السلام له تعبير كتير لطيف،
وكأنه يعني بدأ يخرج من الدنيا،
يعني بدأ يخرج، بس يتذكر هلأ أنه هو شو عامل، ولما عمل الأعمال بالدنيا هلأ شو بتمثله صارت هاي الأعمال. بيقول الإمام علي عليه السلام من ضمن الفقرات اللي بتذكرها: يتذكر أموالا جمعها أغمض في مطالبها وأخذها من مصرحاتها ومتشابهاتها.
جمعها كيف ما كان،
أنه جمعها كيف ما كان. يعني كثير من الإنسان بيكون عنده هم وهدف أنه يحصل المال، ما بيلتفت. قد لزمته تبعات جمعها، أنه هلأ بهالفترة بيعرف هو أنه تبعات الجمع عليه. وأشرف على فراقها تبقى لمن وراءه ينعمون فيها أو ينعمون فيها ويتمتعون بها، فيكون المهنأ لغيره والعبء على ظهره. بهالحالة بالذكر لاحظ أموال ما دقق كتير لما حصلها، وهلأ مش رح يستفيد منها شيء، بالعكس الإثم عليه، بينما غيره رح يستفيد
يعني
منه.
لا يمكن أن يتأخروا هالأموال ولو ساعة.
فهون عم يحكي عن جو هاي الأموال. الإمام علي عليه السلام برواية ثانية بيتحدث عن مش بس المال، عن ثلاث عناوين أساسية الإنسان بيتصورها بسكرة الموت. بيقول الإمام علي عليه السلام بمضمون الرواية أنه ابن آدم بآخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة يمثل له ثلاث: ماله وولده وعمله. يلتفت إلى ماله فيقول: والله إني كنت عليك حريصة. هذا الخطاب بينه وبين المال. والله إني كنت عليك حريصا شحيحة، كنت أتبخلا حتى صمدك بالعبارة، فما لي عندك؟ فيقول خذ مني كفنك. لأنه المال حتى من ناحية الشرعية
هو اللي رح ينزل معه على القبر الكفن،
مش بس إنه رح ينزل بس معه الكفن، نحن عنا شرعا إذا الميت حتى لو كان مليونير إذا بدهم يحطوا له قطعة زايدة مستحبة خارج العرف إضافي لي كفنه بيحتاج لإذن الورثة إذا ما كانوا موصف فيها، يعني بس الكفن أكثر من الكفن. يعني إذا طلع عنده شيء وريث ما بيعود يمون على شيء، إذا كان عنده شيء وريث كان شحيح أكثر منه، لأنه هذا عم بيقول إنه كان شحيح على المال، ساعتها بيقول بس الكفن وجيبه، يمكن يقول نوعية القماش نوعية رخيصة صحيح. يمكن فيقول خذ مني كفنك، أكثر من الكفن ما بعطيك. فيلتفت إلى ولده فيقول والله إني كنت لكم محبة وإني كنت عليكم محامية، فما لي عندكم؟ فيقولون نؤديك إلى حفرتك ونوريك فيها.
هذا الحوار مولانا يعني على نحو التمثيل، الإمام عم يمثل أو هو بيصير بعالم غير عالم،
هو يعني بيفسروا بعض العلماء إنه هذا الحوار عم بيمثل الإمام علي عليه السلام واقع صح. الإنسان بتلك اللحظة،
مش بالضرورة هذا الحوار يحصل
طبعا
يعني.
هي ما بيحصل عادة بشكل إنه هلا الأولاد بيجاوبوه
مش
عم يجاوبوه، بس الواقع هو إنه هو افترضنا واحد عم يموت
يعني.
حتى بالغريق بتصير واحد بيتصورها إنسان عم بيموت عم يطلع بالولاد عم يفكر إنه آخر شيء بده يقدموا لي هون
صح،
بس الجواب بشكل طبيعي
يعني الجواب ممكن يأتي من واقع الحال، مش
واقع الحال بالضبط هيك إنه بدهم يأدوا للقبر بيحزن عليه بيبكوا عليه، بس بعد فترة بيقعدوا ناسين الموضوع
صح. ما بشكل طبيعي حتى بالفاتحة
بيبقى العمل فيقول لعمله والله إني كنت فيك لزاهدة، ماذا لي عندك؟ هون العمل بيجاوبه أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك. هذه التصورات بتصير بحالة سكرة. هلأ بجو السكرة أيضا، جو سكرة الموت، القرآن الكريم في تصوير لطيف حول سكرة الموت، حول حالة الاحتضار. يقول الله سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. القرآن الكريم بيقول إذا بلغت الروح، هذه بلغت الفاعل إلى الروح، إذا بلغت الروح التراقي اللي هي بتعبر عن المنطقة المنطقة العالية من الإنسان،
حدود العنق يعني
اللي بحيط الحلق، العظام اللي بتحيط الحلق هي التراقي. لما توصل الروح لهون طبيعي اللي حواليه وقيل من راق، راق طبيب، هلا بقولوا إنه هلا بيحكوا برقوة،
من راق يعني من الذي يرقي يعني.
من هو الطبيب يعني أين الطبيب يعني أطلب الطبيب حتى يخلصوا من أجواء الموت. وظن أنه الفراق، هون ظن أنه الفراق
قطع يعني
قطع، ظن باللغة العربية بتجي معنى اعتقده يعني أيقن أنه الفراق، انتهت العملية يعني
صح.
هذه حالة الاحتضار والتفت الساق بالساق، هون في عدة تفسير لمعنى التفاف الساق بالساق، بعضهم بيقول التفاف الساق بالساق يعني أمر الدنيا بأمر الآخرة، بعض بيقول يعني حالة الموت بالحياة الدنيا، وبعض بيقول أنه الساقين بالكفن يعني وصل الإنسان لحالة الموت إلى ربك يومئذ
يعني.
المساق يعني على الجو العام أنه ساعة الموت هي ساعة شديدة، الإمام زين العابدين بيعبر عنها بأنه هي أشد ساعة يتعرض لها ابن آدم، هي وساعتان إن شاء الله بنحكي عنهم، من أشد الساعات التي تأتي على ابن آدم هي ساعة الموت. طبعا بأجواء أيضا أجواء الموت، هذا الجو الفكرة أنت عم تسألني أنه
شيخنا، بس عفوا بما أنه في يعني معش حدود 4 دقائق، إذا في إمكانية بس نشير أنه شو ممكن الإنسان يعمل ليدارك هذا الأمر يعني يكون بأفضل حال، وبالنسبة للأحياء شو ممكن يساعده، إلا إذا كان الفكرة اللي تحبوا تقدموهم نخلي الباقي للحلقة.
ما بيأثر بالنسبة للأجواء على الوقت، نحن نخلص فكرة بريس سكرة الموت،
هو هيك
بالنسبة للأجواء اللي بتهون الموت. طبعا هلا أنا بدي جاوب ضمن الروايات بعد عم نحكي إنه
يعني
ضمن النصوص يعني الكلام، في 3 عناوين أساسية
طبعا، النصوص المحققة يعني
النصوص المحققة طبعا، العناوين الأساسية التي وردت مما يهون سكرة الموت هي 3. العنوان الأول صلة الرحم، فقد ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام. طبعا
بدي استبه هون لأقول إنه بالأصل إنه يكون هالأعمال يعني هال
يعني يكون عامل شيء هو سابقا، هذا الشيء اللي عامله بهون على زكاة.
يعني الأصل إنه هلا بدون ما يجمع الأموال كيف ما كان وبدون ما إنه يعني الأصل إنه يكون عامل منيح.
صح.
بس أنتوا عم تحكوا على فرضية إن الإنسان لا يخلو من أعمال من هذا.
يعني إذا يعني واحد إذا بدك تحكي بهالمنطق، في عنا حالتين، في حالة إنه الإنسان بالدنيا ما بيعمل أي أخطاء بتعمله مشكلة بسكرة الموت.
خلص.
هذا انتهت يعني. بس في أجواء مرات بيكون إنسان مرتكب أخطاء
وبده يهون،
بس بيكون عنده بدائل عاملها بترفع عنه سكرة الموت أو بتهون عليه سكرة الموت مع الأخطاء الموجودة. إذا الإنسان رفع الأخطاء بصير سلبي من انتفاء الموضوع كما بيقوله. صح. يعني ما في قصة سكرة صعبة على الإنسان. إذا إنسان عنده أخطاء كيف بده يعالجها؟ بقول إذا إنسان كان واصل رحمه، كان دقيق بمسألة صلة الرحم، صلة الأقرباء، بيقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من أحب أن يخفف الله عز وجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولة وبوالديه بارة، فإذا كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقر أبدا. فالرواية بتقول أنه بر الوالدين وصلة الرحم تهون من سكرات الموت. حتى في حادثة حصلت بحياة النبي صلى الله عليه وآله، بقول النبي مرة حضر حالة احتضار شاب يحتضر، فقال له النبي: قل لا إله إلا الله، فاعتقل لسانه ما أدري أولى. فالنبي رجع كرر،
هذا النبي يأمره يعني.
النبي عم يقول له: قل لا إله إلا الله ما أدري أولى. فالنبي مباشرة قال: هل لهذا أم؟ مباشرة. فكانت قاعدة مرة على جنب، قالت: نعم أنا أمه. فقال لها صلى الله عليه وآله، قال لها: أفصاخطة أنت عليه؟ قالت: نعم، ما كلمته منذ 6 حجج، من 6 سنوات مش مكلمته. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: ارضي عنه. قالت: رضي الله عنه برضاك يا رسول الله. بعدها قال له النبي: قل لا إله إلا الله. فقال لا إله إلا الله،
حلت يعني المشكلة.
حلت المشكلة. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني حول ما يهون سكرة الموت: إطعام الطعام للإخوة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من أطعم أخاه حلاوة أذهب الله عنه مرارة الموت.
طبعاً إخوة الإيمان، يعني إخوة الإيمان.
إخوة الإيمان هذه بتدل إنه واحد لما بده يعمل عمل ينتبه إنه هالعمل ينوي فيه القربة، حتى قصة الطعام، لأنه له أثر بعالم الآخرة. في عنوان ثالث أيضاً تعرضت له الروايات هي كسوة الأخ، إنه يعطي تياب، مثل ما في جو لطيف صار ب شهر رمضان تحت عنوان كسوة العيد للفقراء. فقد ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من كسى أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقا على الله أن يكسوه من ثياب الجنة وأن يهون عليه سكرات الموت. في له كفاية الحديث، بس احنا بهمنا هذا المقطع.
يعني هذا بالنسبة للأمور اللي ممكن الإنسان إذا عملها في حياته تفيده في سكرة الموت. بالنسبة للأهل الذين يحيطون بهذا المحتضر اللي ممكن هو يكون ما عامل شيء لآخرته، هل ممكن إجراء أي أمر يهون عنه إذا كان أهله مؤمنين؟
ورد بالشريعة الحنيفة جملة من الأمور، بعضها واجب وبعضها مستحب، بتفيد الإنسان بحالة الاحتضار. من ضمن الأمور الواجبة هي توجيهه للقبلة، لنفس التوجه إلى القبلة يخفف من أجواء العذاب حين الاحتضار. مستحب أن يلقن بعض الأدعية مثل كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله. مستحب أنه يلقن كلمات الفرج، وأن يلقن بعض الأدعية مثل: يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعفو عن الكثير، إنك أنت العفو الغفور. يعني يكون آخر كلامه دعاء، أن يلقن الأدعية حتى ما يعتمد على الذكر.
إنه يعني قديش رح يكون أهله عنده الرباط الجأشي يتعاطوا مع الموضوعات غالبا في أجواء
اللي يؤمن بالآخرة، مفروض يتعاطى معه بالجو اللي بينفعه للميت. يستحب أيضا اللي بينفعه أيضا أن ينقل إلى مصلاه، لأنه المستحب أنه الإنسان لما بده يصلي في عادي أنه الواحد بالبيت بياخد مكان مخصص بيجعله مصلى لإله. هذا المكان هو مكان إحاطة الملائكة، فحالة الاحتضار ينقل إلى ذلك المكان الذي اعتاد أن يصلي فيه، فإنه مكان يخفف عليه من عذاب الاحتضار. هذه جملة من الأمور التي يمكن لمن حوله أن يخفف بواسطتها سكرة الموت.
يعني ماذا نفعل وقد انتهى الوقت لهذه الحلقة إن شاء الله تعالى، نكمل ما يتعلق بالموت وعقبات الموت في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أشكركم فضيلة الشيخ أكرم بركات على هذا اللقاء القيم إن شاء الله تعالى، وأشكر المستمعين الأعزاء، على أمل التواصل معنا إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم المولى عز وجل، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.